عبارة اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشكر لمن دعانا في هذا الجامع المبارك، والشكر لأخي إمام هذا الجامع وفقه الله. وكما تعلمون حفظكم الله، فإن الله أرسل محمدًا عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة تظلل بأفيائها القريب قبل البعيد، واستفاد منها المعادي والمصادق، فكان عليه الصلاة والسلام رحمة في قوله وفي فعله وفي حاله وفي سلمه وفي حربه، حتى نقل أهل العلم أنه كان رحمة عليه الصلاة والسلام حتى على البهائم. ولكن من خالف سنته وغلا في الدين سار هذا المغالي والغالي نقمة على عباد الله وعذابا على العالمين، خلافا لهديه عليه الصلاة والسلام. وقد أمر الله المؤمنين بجمع الشمل وتوحيد الكلمة، فقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونهى الله سبحانه وتعالى عن الفساد في الأرض والسعي فيها بقتل الأنفس والدمار وإهلاك الحرث والنسل، قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وذم الله من هذا حاله فقال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. بعث عليه الصلاة والسلام ليحقن الدماء المعصومة، ويحفظ الأنفس المحترمة، ويصون الأموال المحفوظة بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. بعث بدين وسط لا إفراط ولا تفريط، فأحيا به الله القلوب بعد موتها، وبصر الله به العيون بعد عماها، وأسمع الله به الآذان بعد صممها. فكان عليه الصلاة والسلام يجعل الأصل تحريم الدم، حتى جاءه أسامة وهو حبه وقائد من قواده، وقد قتل رجلا استعاذ بلا إله إلا الله في صف الكفار، يعني أن هذا الرجل كان يقاتل المسلمين، فلما رأى سيف أسامة هوى عليه قال: لا إله إلا الله، فقتله أسامة لأنه في صف المعادي. فقدم أسامة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تغيظ عليه الصلاة والسلام، فلما دخل عليه قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها استعاذة يا رسول الله. قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنه لاذ بها بعدما رأى السيف. قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ من لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاج عن صاحبها؟ فقل لي بالله، من سعى في الأرض يكفر من قال لا إله إلا الله، ويسعى في قتل الأنفس وفي هدم البيوت وفي ضرب البنية التحتية وفي تدمير الاقتصاد، ما كيف يلقى الله يوم القيامة؟ بأي حجة يتأول هذا المتأول؟ ثم أقول إن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام أمر المؤمنين وأمر أتباعه ونحن منهم إن شاء الله بقوله: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. فقل لي بالله، من عكس الآية وقلب المجن فأصبح ينفر ولا يبشر ويعسر ولا ييسر، بل إنه أصبح يرسل، يعني هؤلاء الغلاة يرسلون يا إخوة رسالة مضللة لغير المسلمين، رسالة خاطئة أن ديننا دين القتل ودين التدمير ودين الإفساد، فمن يقتنع بديننا بعد ذلك؟ من الذي يسلم إذا دعوناه للإسلام؟ إذا دعونا غير المسلمين للإسلام وقلنا لهم هلموا إلى دين الرحمة، دين التآخي، دين السلام، دين المحبة، قالوا: ها أنتم تقتلون المؤمنين والمستأمنين، ومنكم من يدمر البلاد ويهدم الوطن ويسعى في إزهاق الأنفس وسفك الدماء. إنها رسالة مضللة يقوم بها الغلاة في الدين، وهو من قديم من عهد سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، حتى وصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم حدثاء الأسنان، بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. والله لقد حاورت أنا الدكتور سعد البريك وبعض المشايخ شابا يحمل الثالثة متوسطة، يرى التكفير ويرى التدمير والتفجير، كنا نحاوره بالتي أحسن وندعوه ونذكر له سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ ابن عثيمين، فهون من شأنهما وحط من قدرهما ووصفهما بأنهما لا يدركان، وأنهما إنما يتكلمان بغير علم، وإنما كانا يجاملان، إلى غير ذلك من الكلام. في هذا السن يعترض على إمامين عظيمين جليلين. ثم أقول، من الذي بصراحة من الذي أعطى القاعدة الحق في أن تعلن الجهاد باسم الأمة؟ نحن أمة الآن اجتمعنا على كلمة لا إله إلا الله، وعلى ولاية، وعلى بيعة، واجتمعنا على مشروع إسلامي يقوم بالتناصح وبالرفق وبتأليف القلوب وبالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأنشأنا حضارة وقدمنا نموذجا للإسلام وللمشروع الحضاري الإسلامي. لا نزعم أننا معصومين، فليست عندنا الولاية خلافة راشدة، وهي لم تدعي ذلك، لكنها ولاية تحكم بالكتاب والسنة وتجتهد في الشريعة ولها أخطاء وتقبل التناصح وعندها أغلاط، ولكنها تريد التصحيح بالتي أحسن. فمن الذي أعطى القاعدة الحق في إعلان الجهاد، خاصة في هذه بلاد مهبط الوحي، بلاد الحرمين والمقدسات، والتي كانت قبل 100 عام متناحرة متقاطعة متقاتلة، كانت القبائل تعدو بعضها على بعض وتصبح بعضها يصبح بعضا وتقتل الأنفس، وكان لا يستطيع الإنسان في سفره أن يأمن على نفسه ولا على أهله، تسلب القوافل وتنتهك الأعراض وتسفك الدماء قبل هذا الوحدة والتوحيد. نكون صرحاء، وهذا أمر قاله غيرنا، بل الذين ألفوا مثلا في المشروع المعاصر مثل جلال كشك في السعوديون الحل الإسلامي اعترف بهذا، مثل روبرت ليسي وغيرهم من غير المسلمين اعترفوا أن هذا المشروع إسلامي حضاري، وأنه قام على دعوة رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. بل إننا نجد نحن في أبجديات رسالتنا وكياننا أن الدولة قامت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن الإعلان الأول أنها دولة إسلام، فلماذا لا نحافظ على هذه المكتسبات حتى تأتي القاعدة وتعلن الجهاد باسم من؟ تحت راية من؟ من قائد الجهاد؟ من أذن به؟ نجاهد من؟ نقتل من؟ ما هي الراية التي تحمل؟ بلا مشروع ولا بيعة ولا ولاية ولا إذن، يدخل في البيوت وفي المنازل ويقصد حتى وتقصد حتى المنشآت وحتى موارد النفط وحتى شرايين الاقتصاد في البلاد بالتدمير باسم الجهاد. وانظروا لهذه المفاجآت العجيبة، وأنا الاتصال بهؤلاء الشباب في باب الحوار، وأحدهم يعترف عبر الشاشات في شهادته يقول نريد نستدرج، يعني يحرقون البقيق ويحرقون يعني النفط والبترول، فإذا احترق سوف يأتي الأمريكان لحمايته، فإذا أتى الأمريكان استدرجناهم، هذا حيلة، ثم نقتلهم بعد تدمير منشآت الوطن وقتل المؤمنين وإزهاق الأنفس وضرب موارد الاقتصاد، فإذا أتى الأمريكان يقاتلونهم. وبالأمس يقولون نقاتلهم لنخرجهم من البلاد، يقول لأن مأمورين يقولون أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فلما خرجوا قالوا لا نريد يدخلون علشان نستدرجهم، فإذا استدرجناهم قتلناهم. إنما قلت هذا لأن شبابنا الآن، صغار شبابنا أصبحوا ضحية أو متوقع أن يقتنعوا بهذه الأفكار المسمومة. فالحرب حرب فكر، حرب معتقد، حرب إقناع، حرب حجة، فلا بد أن نفهم الناس بصراحة، وهذا والله الذي نعتقده جميعا، أن الحمد لله اجتمعنا على هذا المشروع الإسلامي، والمسلمون جميعا حتى في خارج السعودية كلهم مجمعون على الخط الوسطي، لا يرون هذا الفكر المنبوذ البائس الذي قدم رسالة مشوهة، بل شوه الإسلام حقيقة، سواء في المغرب العربي أو في الشام أو في مصر أو في الخليج، لا يريدون هذا المشروع تماما. الناس يريدون يصلون في المساجد، يريدون يربون أبنائهم، يربون يعلمون بناتهم، يريدون المستشفيات، يريدون التعليم، يريدون الرقي والمعرفة، يريدون أن يعيشوا في أمن واستقرار، يريدون لقمة العيش. لكن هذا مشروع القاعدة هو مشروع تكفير وتدمير وتفجير وإبادة، فواجب علينا جميعا، العلماء، المسؤولون، رجال الإعلام، رجال الفكر، رجال الثقافة، أهل الجندية، أهل الخبرات بمستوياتهم كلنا أن نقف صفا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن في الصحابة ونبذ صلى الله عليه وسلم رأي الخوارج وحذر منهم، وقام خلفاؤه بعده وجاهدهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالحجة وبالسيف، أرسل لهم ابن عباس رضي الله عنه فحاجهم حتى رجع منهم ما يقارب 4,000، ثم قام علي رضي الله عنه في جهادهم وأخبر عليه الصلاة والسلام بأفعالهم. فنحن نقول لا نكون مرتهنين لأفكار شاذة على ديننا ومعتقدنا وبلادنا، يعني نجلس في قفص حتى يأتي من يمري علينا ويخبرنا أن نجاهد بإذن القاعدة ونترك الجهاد. نقول هذا الجهاد ليس بجهاد، وهو مرفوض ولا نقره، والكتاب والسنة ضده، وهذا تشويه للإسلام، وهذا إزهاق للأنفس، وهذا تدمير للبلاد وتشتيت للعباد. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، فحول هؤلاء الغلاة الحنيفية السمحة إلى دين شاق عسير، فظاظة في القول، عبوس في المنظر، غلظة في التصرف، قتل وإبادة، تدمير وتفجير وتكفير. هذه هي الحنيفية السمحة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذابا. بل يا إخوة، رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول قاتله الله، ما ترك موقف إلا يطعن فيه في الإسلام وفي الرسول صلى الله عليه وسلم. انخذل بالجيش يوم أحد بثلث الجيش، قام يدبر المكائد، نقل القرآن كثيرا من كلامه، وسب الرسول صلى الله عليه وسلم في غيابه، وحبك الحبائك ضد الرسول صلى الله عليه وسلم والرسالة. فقال الصحابة: يا رسول الله، عبد الله بن أبي بن سلول آذى الله ورسوله، دعنا نقتله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه معنى ذلك أنه سوف يرسل رسالة مضللة مغلوطة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل الصحابة، لأن البعيد لا يدري أن عبد الله بن أبي منافق، يفهمون أنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قتله صلى الله عليه وسلم وهو مستحق كل القتل بالإجماع، هذا مستحق للقتل، فكيف بالمسلم المصلي الذي يشهد لا إله إلا الله، أو المستأمن أو المعاهد، كيف بذلك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. هذا صاحب المنهج، صاحب المشروع الحضاري الإنساني عليه الصلاة والسلام، يقول كيف يتحدث القبائل والعرب والعجم خارج الجزيرة أنني بدأت بأصحابي يقتلهم؟ إذن سوف ينفرون من الدين، ولن يدخل في الدين أحد، ولن يسلم لهذه الرسالة الخالد أحد. فهذا هو تحويل لهذا المشروع الذي بعث به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إلى تبغيض وتنفير وإلى صد عن سبيل الله. والله يقول سبحانه: وقولوا للناس حسنا. فكيف بمن أغلظ في القول؟ بل أغلظ في الفعل. مجرد حتى القول مطلوب منا، حتى مجاهد المفسر غفر الله له يقول: كل الناس، حتى أهل الكتاب، مأمور منك حتى تقول لأهل الكتاب من اليهود والنصارى غير المحاربين حسنا، كلاما لينا. الآن لما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى وهارون إلى فرعون فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. يا إخوة، إن المسلم رحمة على العباد، رحمة على بيته، رحمة على أسرته، رحمة على والديه، رحمة على جيرانه، رحمة على الحي الذي يسكن فيه، رحمة على زملائه. لكن أهل الغلو من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عذابا، حتى منهم الآن الذي ارتكب الغلو عق والديه، ومنهم من طلب والداه زيارته في الحبس فرفض، قال: لا، حتى يتبرأوا من هذه الأفعال. شوف هذا الشطط، عقوق والدين، خروج عن الجماعة والبيعة، خروج عن جماعة المسلمين، ترك للصلاة الجماعة، الحرمان من طلب العلم، زعزعة أمن الناس وثقة الناس، تشويه الإسلام، زرع بذور الفتنة، شق العصا، إلى غير ذلك من الفتن العظيمة التي الواحدة منها أعظم من جبل أحد فتنة وضلالا، فكيف إذا اجتمعت؟ فلذلك أمرنا الله باللين، حتى يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ويقول لعائشة: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فالعنف مركب صعب، مركب شاق، مركب يودي إلى الدمار والنار والعياذ بالله. العنف يا أخي حتى مع الزوجة، مع الطفل، حتى مع البهائم. صح عنه صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقود شاة إلى المسلخ يريد إلى المجزرة يريد أن يذبحها فسحبها برجلها من خلفها. قال صلى الله عليه وسلم اتق الله قدها إلى الموت قودا جميلا. هذا صح حديث صحيح يقول اتق الله قدها إلى الموت قودا جميلا وهي شاة ومن حق الرجل أن يذبح الشاة. بل قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يعني يقول أهل العلم القتل الذي وجب فيه القصاص وبالحكم الشرع أحسنوا ارحموه يعني بقتلة حسنة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليرح منكم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يقول لا تذبح الذبيحة بسكين فالة فاترة كهام بل عليك أن تحد الشفرة وأن تريح الذبيحة. فكيف بمن ذبح عباد الله من المؤمنين والمستأمنين والمعاهدين؟ يا أخوة يعني بيّن لنا صلى الله عليه وسلم من الأصل المطلوب منا ندخل الناس في الدين ما ندخلهم نعجل بهم إلى النار أو نذبحهم. يوم أرسل علي رضي الله عنه أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود في خيبر قال فادعهم قبل يعني ما تقاتلهم لأنه رأى علي بن أبي طالب بن الحسن متهيئ للقتال. قال ادعهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول أحسن من قتلهم أن تدخلهم في الدين وهم يهود يحاربون الملة واستهزؤوا بالرسالة وبالرسول الله عليه وسلم وقاتلوه. ومع ذلك يقول حاول أن تكسب ولو واحدا حاول أن تنقذ ولو واحدا من النار. فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أرسل جنوده وجيوشه لفتح الأقاليم قال لا تقتلوا شيخا ولا وليدا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا. حتى الشجر محرم من الجيش الإسلامي يقطع شجر حتى في ديار الأعداء. ما ذنب الشجر؟ ما ذنب البنية التحتية؟ ما ذنب النفط؟ ما ذنب موارد الاقتصاد؟ ما ذنب الدوائر؟ ما ذنب المؤسسات؟ بل ما ذنب البشرية التي تريد العيش والبقاء ورفع راية الإسلام والدين؟ ولكن فكيف بمن سعى بتدمير المنشآت والموارد بحجة استدراج الأمريكان؟ وإن كنت تريد الحجج التي اجمع أهل العقلاء أنها من أحمق ما وجد في العالم فانظر إلى هذا. يا سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو حتى العدو في دياره يقول لا تتمنوا لقاءهم حاولوا الله يسلمنا من الأعداء الله يحفظنا. فكيف تفكر أنت أنك تستدرج العدو؟ يعني الآن الأمريكان يعني مثلا تريد تستدرجهم حتى تشعل معهم حربا قل الحمد لله أنهم في ديارهم وأنهم بعيدون عن بلاد الإسلام. فكيف تخطط أنت تأتي بهم إلى مهبط الوحي وإلى بلاد الحرمين ومهد الرسالة بحجة أن تذبحهم؟ يقول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو حتى في صف العدو. ليس مقصودا الحرب هي يعني في الإسلام دفاع أو رفع لا إله إلا الله ونشر ومحمد رسول الله ونشر الدين. إذا وقف طاغوت في طريق لا إله إلا الله هذا جاء الجهاد لتكون كلمة الله العليا ويكون الدين كله لله. لا أن تستجر الأعداء والآخرين إلى بلادك بحجة أنك سوف تذبحهم. تذبحهم بماذا؟ بعد ما تدمر البلاد، بعد ما تحرق الوطن، بعد ما تزهق الأنفس، بعد ما تقتل. حتى يقول أحد المعترفين في الشهادات التي أعلنت في عبر التلفاز يقول أحمد الله على أنني ما كنت سببا في إحراق النفط في المنطقة الشرقية لأنه لو حصل هذا أصبح دمارا عالميا وكان أهل الشرقية كلهم في عنق يوم القيامة. لأن معنى ذلك أن إذا سوف تدمر المنطقة كلها ثم يذهب الشيوخ والرجال والنساء والأطفال والبنات ويذهب العزل ويذهب الأبرياء ثم يأتي يوم القيامة وقد أحرق عباد الله بحجة أنه سوف يفكر في مسألة. وهذا الذي فعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. أتوا إلى علي بن أبي طالب وهو أمير المؤمنين وأحد العشر المبشرين بالجنة وهو بمنزلة هارون من موسى من رسول الهدى عليه الصلاة والسلام الإمام الثقة الثبت الحجة سيف الله المنتظر الإمام المرتضى أبو الحسن علي بن أبي طالب وقالوا ما نقبل اجعل بيننا وبينك حكاما أنت ضللت وأخطأت وتركت الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله. هم علي رضي الله عنه يترك الحكم بالكتاب والسنة وهم يصيبون، فأرسل لهم ابن عباس وحاورهم، وسمعتم من جدالهم في كتب أهل العلم وقرأتم، وفي الأخير استعان الله عليهم، لأن معنى ذلك أنه لو تركهم علي بن أبي طالب سوف يحطمون اسم مشروع الإسلام، تهديم المساجد، قتل المؤمنين، إنهاء لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح أخبرنا برحمة أرحم الراحمين أنه سبحانه وتعالى كما في صحيح البخاري عذب امرأة في هرة، امرأة غضبت على هرة أو أهملت هرة، قطوة قطة حبستها في غرفة، أغلقت عليها، تركتها، لا تركت معها طعاما ولا تركت تأكل من خشاش الأرض، فماتت الهرة، فسلط الله الهرة على المرأة في النار تخمشها في وجهها. فكيف بمن سعى في الإضرار أو قتل الأنفس أو تعذيب المؤمنين؟ يا أخي مجرد ترويع المؤمن، حرم صلى الله عليه وسلم مجرد ترويع المؤمن، وحرم صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود أن تلاعب أخاك حتى بحبل كأنه ثعبان حتى تلاعبه أو تأخذ غرضه أو تروعه، لا يجوز لك المزح المروع للمؤمن، كأن تأتي مثلا بحبل كأنه ثعبان تخوفه أو تكمن له في كمين ثم تقفز فجأة فيخاف منك، فكيف بمن حمل السلاح وروع المؤمنين وجاء بهذه الأفعال التي يستنكرها كل عالم وكل مؤمن وكل سوي وكل عاقل؟ أعاذنا الله وإياكم من الضلال. وقد وصف الله سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام قال عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ولكن أهل الغلو في الدين خالفوا هذا المنهج، فأغلظوا والله في القول وأغلظوا في الفعل وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وسعوا في الأرض فسادا وإفسادا وعقوق والدين وقطعة رحم. قل لي بالله، الإنسان الآن وهو الحمد لله من بيته إلى مسجده إلى جامعته إلى مكتبته إلى مزرعته إلى ثكنته في أمن وأمان، أليس هذا مطلب شرعي نحافظ عليه جميعا؟ أليس هذا مشروع قائم ينبغي أنك تسعى بكل ما أوتيت من قوة؟ لأن الأمن هو لك، لأمك، لزوجتك، لأختك، لابنك، لأبيك، لجميع الناس. أليس هذا المشروع ينبغي أن تحرص عليه بكل ما أوتيت من قوة؟ لأن هذا النعمة، هذا الهدوء، هذا الأمن. يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوته وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يا إخوان انظروا الآن حال العراق الآن، بالله عليكم هل رأيتم كحال العراق الآن؟ لقينا بعض الإخوة الذين فروا من العراق وسمعنا وشاهدنا عبر الشاشات القتل والدمار صباح مساء، الفجيعة، الروس تسقط على الأرض، الدماء تسيل، البيوت تحطم، البنية التحتية، المشاريع تنسف، الجسور والكباري تدمر، المساجد تهدم، المصاحف تمزق، لا يأمن الإنسان على نفسه، جثث تلقى في الأرض مشوهة بعد التعذيب، أطفال يقطعون تقطيعا، أعضاء خرجت من أجسادها، رؤوس تفصل، يذبحون بالسكاكين، يطعنون. هذه حياة؟ هذا يريدون هؤلاء الغلاة؟ يريدون أن يحولوا هذه البلاد وبلاد الإسلام مثل العراق، حتى أنهم يقولوا شوف من الشبه، وقد حاورناهم قالوا الجهاد قائم في العراق. أي جهاد؟ تحت راية من؟ لنصرة من؟ وما هي ثمرة الجهاد؟ ومبسوطين، حتى أني واجهت شباب منهم مرتاحين يقول انظر الجهاد العز الآن في العراق يقام، دولة الإسلام. أي دولة الإسلام تقام في العراق بعد ما أخلي البلد من السكان ودمر العراق تماما وأحرق العراق وسار أثرا بعد عين؟ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، مصائب قوم عند قوم فوائده. وكذلك الصومال، انظر ماذا حصل فيها، خرج مرة من المرات في يوم واحد 100,000 يخرجون في عويل وفي فراق وفي قتل، المنازل تنسف على رؤوس الناس، والجماجم تطرح وتدوسها الدبابات، والأيادي والأرجل تدوسها وتدعسها السيارات. فأي عقل يصل بالإنسان إلى هذا الأمر ثم يقال يعني أن هذا يمكن أن يقبل وجهة نظر أو أن لهم وجهة نظر؟ لا، بالإجماع أنه ضلال مبين، بالإجماع أنه ضد الكتاب والسنة والوحي المقدس. وقد أفتى أهل العلم بالإجماع من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخروج عن الطاعة وأن شق عصا المسلمين وأن السعي في تدمير بلادهم وفي إهلاك الحرث والنسل فساد مبين وضلال واضح لا يقبل الله به سبحانه وتعالى. ولذلك وصف الله أعداءه بأنهم قال يخربون بيوتهم بأيديهم. بالله عليك، نحن من 100 عام أتكلم عن مثل وطننا، كن أنتم تعرفون حالنا من قبل، ثم جمع الله الأمة في وحدة وتوحيد وسار هناك حضارة ومشروع إسلامي. أقول لو رأيت إنسانا بنى بيتا جميلا فزينه ونمقه ورتبه ونظمه، ثم رجع على هذا البيت فنسف قواعده وأحرق ستوره ومزق وكسر أبوابه، كيف ماذا تحكم عليه بهذا؟ أليس ترى أنه قد لامسه جنون؟ إنسان يكتب لوحة جميلة وبديعة في الحسن، هائمة في الجمال، ثم يعود بريشته المبدعة يرسم لوحة ثم يمزق هذه اللوحة ويكسرها، خياط يفصل ثوبا باهيا زاهيا ثم يمزقه أمامه، ماذا تحكم على عقله وتصرفاته؟ نجار يقيم بابا وينقشه ويزخرفه ويزينه ويجمله ثم يكسر الباب بفأسه، كيف ماذا تحكم عليه؟ المقصود في الإسلام هي حماية العباد والبلاد، المقصود في الإسلام عمارة استعمركم فيها، عمارة الأرض، مد الجسور بنية صالح أجر، مد الكباري، بناية السدود، زيادة الجامعات، فتح المدارس، إقامة المستشفيات. لكن هذا المشروع الظلامي الضلالي أتى لضرب البنية التحتية وقتل الأنفس وتدمير المكتسبات والمقدرات. شيء عنده شيء يقول بعضهم يريد يدخل الجنة، لكنه سوف يدخل الجنة بعد ما يقتل مئات من المسلمين والمستأمنين والمعاهدين، يعني مضمون له الجنة لكنه لا يسأل عن الأنفس التي قتلها ولا عن الدماء التي سفكها. يا أخي هناك حديثان صحيحان تزلزل لهما الجبال الرواسي، يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل امرئ مسلم لكبهم الله على وجوههم في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا بأسرها أيسر عند الله من قتل امرئ مسلم، قتل امرئ مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذا حكم من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فيظن الذي يريد أن يستعجل دخول الجنة يقيم مشروع جهادي عنده وهمي ظلامي ضلالي، لكن في طريقه سوف يقتل المؤمنين والمستأمنين والمعاهدين. ولذلك حاورت بعضهم يقول: طيب والمسلمين الذين يقتلون المؤمنين هؤلاء والمعاهدين والمستأمنين والأطفال والنساء والرجال الذين يقتلون؟ قال: هم منهم، لأنهم متترسون بهم. يأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ضد الكفار في مواقف اللقاء، ولما سئل صلى الله عليه وسلم تترس بهم قال: هم منهم، فأخذ فنقله لنا. فهو يقصد أن أهلنا وأطفالنا جميعا وإخواننا وجيراننا هم تترس وهم منهم، فينبغي أن يقتلوا حتى يصل هو إلى ضحيته فيجهز عليها علشان يضمن الشهادة التي هو فهمها في سبيل الله في زعمه. ثم بين لنا سبحانه وتعالى عن هذا الدين العظيم كيف نحمله للناس، فقال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فهذا حتى في غير المسلمين يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فكيف بمن جادل المؤمنين بالأسوأ؟ خرج على الولاة والعلماء وجادل الدعاة بالأسوأ. أنا دخلت مرة مع الشيخ سعد البريك وبعض المشايخ، وجاء شاب يعني هو يقول عند الثالثة المتوسطة وانقطع عن الدراسة، والله ما سلم علينا ولا صافحنا، قلنا اتق الله نحن مسلمين، قال: ما أرى السلام عليكم ولا أرى مصافحتكم ولا أرى الذي أنتم عليه. قلنا: طيب دعنا من هذا، ننقل لك. قال: لا تنقلوا لي، أنا أفهم الكتاب والسنة، أنا إنسان طالب علم، أفهم بنفسي. بهذا المنطق يعني تصور هذا، قبل سنوات ذهبت برسالة قبل وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له برسالة إلى قادة المجاهدين في أفغانستان، وفي بشاور التقينا بمجموعة من الشباب كان معهم أناس يحملون التكفير المجتمعات الإسلامية، ذكرنا بن باز قالوا كافر كذا، وهي مقيدة هذه وعندي شهود عليها، وابن عثيمين أيضا كافر، العلماء والولاء ما في أحد، خرجوا بالمجتمع الكافر الهجرة والتكفير. أولا هاجروا من المجتمع للمجتمع جاهلي كافر، حتى العلماء والدعاء وينظروا لنا أنهم كفار. وأخذنا في الحوار أن اشتد الصخب وخرجنا من البيت في واقع يعرفها الإخوة والدعاء. فقصدي هنا أيها الإخوة، هذا ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالحكمة في الدعوة، حتى في الحكمة مع المخالف، حتى في الحكمة مع الكافر الذي لا يؤمن بمبدأنا، نحاوره ولا تجادل أهل الكتاب بالتي أحسن، حتى لا نسبه أصلا. سب يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني نكون سببا نحن في سب الله عز وجل إذا سببنا أعداءه، يعني بالكلمة اللينة بالحكمة بالموعظة الحسنة يمكن أن نقيم هذا المشروع العالمي. يا إخوان، الإسلام هذا يعني دين عظيم، مشروع حضاري إنساني عالمي رباني، ما يأتي ثلة حدثاء أسنان سفاء أحلامهم يتبنون المشروع ويخطفون المشروع الإسلامي. المشروع الإسلامي الآن عليه 1.5 مليار من جاكرتا إلى نواكشوط إلى موريتانيا. هذا دين عظيم سوف يبقى للأجيال دخل القارات، وأبشركم أنه الدين الصحيح القادم في العالم متى ما حملناه بأمانة وبحكمة وبعدل بإنصاف كما فعل أجدادنا. ولذلك المؤرخ المشهور الفرنسي جوستاف لوبون: ما عرف العالم فاتحا أعدل ولا أرحم ولا أحلم من محمد عليه الصلاة والسلام. هذا شهادة أعداء الإسلام، فكيف بمحبيه ومعتنقيه؟ فهذا المشروع ما يقوم به ذلة يحملون السفه والحمق، يقوم به العقلاء العلماء أهل الحل والعقل أهل الرشد أهل البصيرة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ولذلك سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قيل البصيرة العلم، وقيل الحكمة، وقيل الإيمان والتوحيد ونحو ذلك. فصاحب البصيرة هو الذي ينجح في أن يبلغ دين الله للناس. وأنا نصيحتي لهؤلاء الغلاة أن يتقوا الله وأن يراجعوا رشدهم ويتقوا ربهم، والله إن الله سبحانه وتعالى سوف يوقفهم موقفا عظيما بين يديه يوم العرض الأكبر، يسألهم عن معتقدات الناس وعن دماء الناس وعن أنفس الناس وعن أموال الناس وعن أمن الناس. فيا ويل لهم من موقف ما أصعبه إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. ثم أيها الإخوة، نعود إلى رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، وهو يحمل عليه الصلاة والسلام في نفسه وفي كلامه وفي بيانه صلى الله عليه وسلم وفي دعوته ورسالته العفو والحكمة والصفح والتسامح عليه الصلاة والسلام، وهو يقدم أبهى صورة عليه الصلاة والسلام. غورث بن الحارث يعني سل السيف مصلة على رأسي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، وأيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ وهو محارب كافر. قال: الله. فاهتز السيف في يد غورث هذا وسقط السيف. فلما أخذ صلى الله عليه وسلم قال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: عفوت عنك. فأسلم الرجل ودخل في دين الله. ولما دخل صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في مكة وتكلم في من قاتله وحاربه وأخرجه، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى الله عنكم. فهذا مشروعه صلى الله عليه وسلم، يقوم على العدل على التسامح على الحكمة على الحب. ولذلك الحمد لله إن الله جمع الأمة على هذه الرسالة العظيمة، ونحن نتفيأ بعد 14 قرن أفياء وظلال هذه الرسالة الربانية الخالدة بسبب أن نجتمع ندرس تعاليم الإسلام نبلغه، والحمد لله الناس يقبلون منا. قبل سنة سافرنا إلى جاكرتا أنا وما يقارب 10 من مشايخ من السعودية، يقول لنا المشايخ علماء إندونيسيا، يقول: لم يدخل أجدادكم عندنا بسلاح ولا دبابة ولا طائرة، دخل تجاركم عندنا بأخلاقهم وعفوهم وعدلهم وتسامحهم فأسلموا جميعا. الآن إندونيسيا 280 أو 300 مليون مسلم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دخلوا بالتعامل، دخلوا بالصدق، دخلوا بالصفح، دخلوا بأنهم رأوا مجتمع أناس أمامهم كأنهم ملائكة يمشون على الأرض، تجار أوفياء صادقين مصلين ناصحين. الآن دائم يكرر هذا لكنه من أحسن شيء أن يكرر، عبد الله بن مبارك الولي الزاهد العابد المحدث الكبير عبد الله مبارك صاحب مقطوعة: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة العبود. يقول أهل العلم كالذهبي وابن كثير كان له جار يهودي في خراسان في مرو في مدينة مرو، جاره الباب بالباب، فكان ابن المبارك إذا اشترى لحما لأطفال لأهله بدأ باليهودي فشرى لأهله لحما، وإذا اشترى لأهله ثيابا بدأ باليهودي فشرى لهم لأهله وأطفاله ثيابا. وبعد فترة أتى اليهودي قال يا ابن المبارك أشهد أن دينا أخرجك أنه دين حق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أن ملأ من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليهود دخلوا بيته عليه الصلاة والسلام وعائشة أم المؤمنين خلف الستار، فقالوا السلام عليكم، يعني الموت يعني السلام، لم يقولوا السلام عليكم، اليهود من غدرهم قالوا هذه الكلمة السلام عليكم، قال صلى الله عليه وسلم وعليكم، قالت عائشة من خلف الستار عليكم السم واللعنة، قال صلى الله عليه وسلم مه، يعني ينكر مه يا عائشة، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وإن الله لا يحب الفحش ولا التفاحش. قالت يا رسول الله أنهم يقولون السامي عن الموت، قال أما سمعت ما رددت عليهم؟ قلت وعليكم وعليكم بس. فلم يكن صلى الله عليه وسلم فظا ولا غليظا ولا صخابا صلى الله عليه وسلم، وما كان يجزي بالسيئة سيئة بل بالحسنة، ويروى عنه أنه قال أن الله أمرني أن أصل من قطعني ونعفو عن من ظلمني ونعطي من حرمني. ولهذا بيّن الله صفات المؤمنين قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأين غيب عن هذا هؤلاء الغلاة؟ نصوص الوحي من الرحمة والعفو والصفح ولين الجانب. والله لو بقي أحدهم يغسل أقدام أبيه أو أقدام أمه لهو خير له من أن يقرأ علما بشبه وحجج واهية ضلالية، بل إنه توصل إلى كبائر من الذنوب وزعم أنه مجاهد. وذلك مثل ما جاء ملأ من العراق، تجد عند بعض هؤلاء الغلاء ورع في جوانب صغيرة ويرتكبون الكبائر والعظائم من الذنوب. جاء ملأ من العراق في كما في الصحيح في عند البخاري، فلما وصلوا الجمرات عرض لواحد منهم بعوضة وقيل ذبابة فقتلها، ثم أتى إلى ابن عمر الصحابي، أتى الوفد إلى ابن عمر قالوا يا ابن عمر قتلنا بعوضة فماذا علينا؟ قال من أين أنتم؟ قالوا من العراق، قال قاتلكم الله، قتلتم الحسين بن علي ابن بنت الرسول الله عليه وسلم تسألوني عن بعوضة؟ يعني الواحد منهم أحيانا قد يسأل عن مسألة صغيرة جزئية من نوافل العبادات، يسعى ركعات يضحى ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وفي مشروعه الجهاد، والجهاد هذا المزعوم عنده تدمير المؤمنين وقتل الأنفس وإزهاق الأنفس وسفك الدماء وتدمير الناس. فانظر إلى هذا، هذا الفكر اللي قاتل الحسين ويسأل عن بعوضة أو ذبابة. ثم أقول هل التدمير جهاد؟ بالله هل سمعتم في نصوص الإسلام والوحي وكلام العلماء أن قصد مثل منشآت يا أخوان الاقتصاد هي رواتب الناس، هي مدخرات الناس، هي البناء الذي تسكنه، هي المستشفيات التي تراجعها، هي المدارس التي تدرس فيها أطفالك، هي السيارات التي تمطين، اقتصاد الناس. يعني هذا الواجب أن نحافظ على هذا الاقتصاد، وأما الله سبحانه وتعالى نهانا أن نسرف وأن نبذر، ونهى صلى الله عليه وسلم عن تضيع المال، مجرد التضيع حتى في الوضوء لا تسرف ولو كنت على نهر جار كما في الترمذي. فكيف بمن أتى لاقتصاد الأمة واقتصاد البلاد واقتصاد الوطن ليحرقه ثم يستوجب غضب الجميع وسخط الجميع بعد سخط الله بحجة ويستدرج الأمريكان، وبعد ما يستدرجهم يدخلون سوف يقاتلهم هو ينتصر عليهم. فهذا هو المخطط كما اعترفوا بذلك، ضرب المكتسبات لمصلحة من لا يفرح بذلك إلا أعداء الإسلام الصهاينة. لا أعلم مسلم يخاف الله ويرجو اليوم الآخر وعنده ضمير حي وعنده نفس مشرقة وعنده روح صادقة يريد أن يدمر شيء من يعني مشاريع البلاد والأمة أو مشاريع المسلمين أو البنية التحتية في بلاد المؤمنين. لا أرى أن هذا عاقل إلا رجل ضل سواء السبيل ورجل حاقد على الإسلام والمسلمين. ثم أقول بالله باسم الجهاد يقتل جندي يأخذ راتب زهيد يكد على 7 و8 أطفال وراءه، تقتل عجوز بحجة الجهاد، أطفال يدمرون. أنا رأيت مثلا في غير السعودية، مثلا في الجزائر في المغرب، رأيت امرأة انفصل قدمها في السكة وانتم رأيتوا عبر الشاشات وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل اللهم انتقم منهم،
رجل رأيته مسلم مصلي يشهد لا الله يحرك إصبعه، ذهب وجهه وعيناه دمرت تماما. دخلوا في مقهى فيه مؤمنين مصلين، دمروا المقهى بما فيه. أين الجهاد؟ أين صف العدو؟ الجهاد الرفع لا إله إلا الله، الجهاد نصرة الإسلام، الجهاد بإمام، الجهاد بإذن، الجهاد بمشروع قائم، الجهاد بخطة يقوم بها المؤمنون بإجماع العقلاء فيهم والعلماء، هذا هو الجهاد. ثم أقول إن المعركة مع هؤلاء معركة فكر، معركة دليل، معركة حجة، ومعركة برهان. من هذا المنبر أدعو إخواني طلبة العلم والعلماء والدعاة ورجال الفكر والثقافة والإعلام إلى أن يجندوا نفسهم في هذا، في نصرة المشروع، مشروع محمد صلى الله عليه وسلم، مشروع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مشروع ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يا علماء الإسلام، يا أدباء الإسلام، يا رجال الإعلام والثقافة والفكر، جندوا أفكاركم وعلومكم وآدابكم في حماية هذا من الإفراط والتفريط. حرام الغلو في الدين، وحرام التفريط أيضا والحلال من الدين، أو تغريب الأمة أو جر الأمة إلى غير المشروع. يعني بصراحة نحن نحيا ونموت إن شاء الله على الإسلام، يعني قدرنا الإسلام، نحن في بلادنا مهبط الوحي ومهد الرسالة، فضلا عن بلاد المسلمين الأخرى في مثل مصر أو المغرب العربي أو الشام أو دول الخليج. لا بد أن يكون الإسلام هو ديننا ومعتقدنا ومشروعنا الذي نقدمه للعالم، ولا نرضى بديلا، ونقول دون التخلي عن شيء من خرط القتال وقطع الرؤوس، فإما حياة نظم الوحي سيرها وإلا فموت لا يسر الأعادية. رضينا بك اللهم ربا وخالقا وبالمصطفى المختار شهما وهاديا. فنحن بالإسلام نكون أو لا نكون، إما نكون الإسلام وإلا فالموت والدمار. فنحن لا بد أن نكون أمناء على الرسالة، جنود صادقين لهذا الدين، نحميها من الإفراط والتفريط، من الغلو والجفا، من الذين يحاربون المؤمنين ويسعون لقتلهم، ومن الذين يسعون للتحلل من الدين ومحاربة سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والتهكم بمعالم الإسلام. لا هذا ولا هذا. قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هل مناهجنا تخرج متطرفين وتخرج غلاة؟ هذا قد أجيب عنه. أما النصوص الوحي فهي معصومة بلا شك، والمناهج لا نعلم أنها خرجت لأمور، منها أن الأمة الآن أو الأب يعني المسلمين الآن في بلادنا مثلا من العلماء والمسؤولين والدعاة والقضاة والموظفين والأساتذة والمربين كلهم على منهج الوسط، وهم يعني درسوا هذه المناهج وتخرجوا من هذه المدارس والجامعات، فأين؟ ثانيا الذين حاورناهم من الغلاة وحاورهم غيرنا، والله إني ما رأيت واحدا منهم اعترف أن المناهج هي سبب غسل دماغه، تأثروا من أفكار خارجة علينا، خارجة على وطننا، خارجة على ديننا. نحن حاورناهم، يعني هم بيكتمون علينا، هم أصلا أعلنوا كل شيء، بعضهم يقول إذا خرج سوف أتصرف، يعني معهم يهدد، وبعضهم نسألوا في بعض المسائل قلنا ما رأيك في الفلان الذي فجر؟ قال دخل الجنة. قلنا طيب قتل المؤمنين؟ قال هم متترسون أصلا، تترسوا فهو داخل في الجنة شهيد، والمتترسون الله يبعثهم على نياتهم، أما هو يبعثه إلى الجنة على نيته، أما هم على نياتهم حتى ما يجزم لهم، يعني النساء المصليات والرجال المصلين يقول يبعثون على نياتهم، وهو قال لا داخل الجنة. فهو لم يقل أحد منهم أنني تأثرت بالمناهج الداخلية التي في البلاد أبدا. أين؟ وسألت أنا المشايخ في اللجان الأخرى، قال ولا واحد، ما في واحد، لأنه هو هي مناهج الكتاب والسنة، على أن ليست معصومة أفكار البشر قصدي، لكن نصوص الوحي التي تدرس ونصوص الكتاب والسنة وكلام العلماء الثقات المجتهدين الجهابنة، هذه يعني هذا هو المشروع الذي قامت عليه الأمة وقام عليه الوطن. المسؤولية أيها الإخوة مسؤولية الجميع، لا يعني نضيف مسؤولية أو نرميها على الغير أو نتخلى عنها، بل هي مسؤوليتنا جميعا، فهي أمانة في أعناقنا، نتقي الله في ديننا، في أمننا، في أبنائنا، في راحتنا. علينا أن نحارب هذا الفكر بالحجج، بالبراهين، بالأدلة، بنشر الوعي في مجالسنا، في إعلامنا، في التلفاز، في الصحف، لأن والله لمن يدرس هذا، وقد درست كتبا فيه من القديم، سواء من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، عهد نشوء الخوارج، سواء من الفرق الغالية في الإسلام إلى اليوم، إنه فكر اجتثاثي تدميري، وإنه لا يرقب في أحد إلا ولا ذمة، وإنه إذا تطور يأخذ الأخضر واليابس. الآن عندهم أهداف سهلة، أحيانا قد يكون عندهم أهداف سهلة، تعرف أنهم إذا كفروا يكفروا النظام والكيان، يكفرون العلماء والدعاة، ثم يجعلونهم أهدافا سهلة. الشيخ الذهبي مثلا وزير الأوقاف في مصر، كانوا لأنه عالم ومفسر وصاحب كتاب في علوم القرآن، لكن قالوا لأنهم عن النظام استهدفوا فقتلوا، ثم يأتون إلى طلبة علم فيقتلونهم، لأنهم شوف الشبهة كيف تتطور، لأن هذا المشروع الظلامي الظلالي التدميري ينبني على أن كل من ساند النظام بعد ما يكفرون النظام طبعا فهو كافر، فيكفرون مثلا كل من انتسب إلى هذا من رجال التعليم والإعلام والجندية والأمن ونحو ذلك. فينبغي للجميع أن يقفوا صفا واحدا أمام هذا المشروع التدميري الظلامي المشوه للإسلام، والذي اختطف الدين واختطف رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، ووظفها توظيفا خاطئا، وأرسل للعالمين رسالة مضللة خاطئة باهتة مشوهة، مفادها أن بعثنا قتله ونحن بعثنا رحمة، معنى رسالتهم أن بعثنا ندمر ونحن بعثنا نعمر، نحن العمار لتعمير الأرض واستعمركم فيها، لإنشاء المشاريع، لإسعاد الناس، لزرع الإيمان والثقة في قلوبهم، لإدخال السرور والأمن عليهم، لإضفاء البسمة على وجوه الأطفال. هذا هو مشروع محمد عليه الصلاة والسلام الذي شهد به القريب والبعيد. سلوا الناس جميعا عن مشروعه عليه الصلاة والسلام، وقرأوا تجدون من يبنى على ذلك. ثم كان عليه الصلاة والسلام في حياته يحب العفو، فأقول لماذا ما تقرأ جوانب العفو والصفح وجوانب العدل في حياته صلى الله عليه وسلم، والرحمة وجوانب التثبت، حتى أنه في أسرى بدر يقول عمر يروي ذلك في الصحيح لابن عباس، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعني أنا وأبو بكر فاستشارنا في أسرى بدر، 70 من أسرى بدر أسروا صلى الله عليه وسلم وهم كفار أعداء له، خرجوا يحاربونه، فلما أصبحوا مقيدين أمامه شاور شيخي الإسلام الشيخين الجليلين أبا بكر عمر، قال أبو بكر يا رسول الله هم إخواننا أبناء العشيرة، أرى أن تصفح عنهم وأن تعفو عنهم؟ قال وأنت يا عمر؟ قال أرى يا رسول الله أن تعطي عقيل، علي بن عقيل كان في صف المشركين، أن تعطيه أخا علي بن أبي طالب يضرب عنقه، وأعطني فلان من بني نفيل بن عدي أضرب عنقه، واجعل كل قريب يقتل كل قريب من أقربائهم حتى تثم في الأرض. فسكت. قال عمر فهوي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، فهوي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. هذا رواية صحيح البخاري ومسلم، هوية يعني أعجبه العفو والصف، فصف عنهم عليه الصلاة والسلام. فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم، لأنني أطلب من الجميع أن نكون رحمة في تعاملنا مع الناس ومع الآخرين، وأن نخبر الناس أن رحمة حتى يدخلوا في دين الله أفواجا. يا إخوة، ليس والله العظمة أن نذبح العباد ونقتل الناس غير المسلمين، والله إن عظمتك أن تدخل مسلم، أن تدخل المسلمين، أن تدخل غير المسلمين في الإسلام، وأن تلقى الله سبحانه وتعالى بواحد أو باثنين أو بثلاثة. وبالمناسبة أنا أشكر الآن الذين فتحوا مشاريع الدعوية، هذه مشاريع الإصلاح، مشاريع العمار، مثل مشاريع المكاتب التعاونية، مكاتب الجاليات، يبشروننا برسائل كل يوم، يقولون أسلم 3 أسلم 4، فيكسونهم ويطعمونهم ويسكنونهم ويذهبون بهم إلى العمرة والحج. ومرة حج 400 أسلموا للجاليات، مرة في حملة واحدة 400. فحمدنا الله سبحانه وتعالى أن يكثر عدد المؤمنين. الآن مثل الدكتور زغلول النجار يقول الإسلام قادم، في محاضرة الإسلام قادم، وسوف يكون الإسلام هو الدين الأول في فرنسا وفي أوروبا عموما، لأنه دين عالمي، دين العقل، دين العدل والسلام، دين أنزله الله ليكون خاتم، دين يعني للدنيا والآخرة، للغيب والشهادة، للروح والجسد. فلماذا ما نشارك نحن في هذا المشروع أيها الإخوة، ونبشر أنفسنا بمشاريع؟ ثم أقول سبحان الله، ضاقت مشاريع الخير على هؤلاء الغلاة إلا القتل والتدمير. هناك مشاريع مكاتب للدعوة، وهناك حقول لنفع الناس ودور للرعاية ومكاتب للجاليات، وهناك محاضن للتربية، وهناك عيادة للمرضى، ومساعدة للمنكوبين، وجمع الصدقات للمحتاجين، وهناك نفع للأقارب، وإلقاء كلمات، وإصلاح بين الناس، ولجان للعفو وإصلاح ذات البين. ضاقت بهم الدنيا، تركوا هذا، تركوا صلاة الجماعة، بر الوالدين، صلة الرحم، الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، طلب العلم النافع، الوعظ الجميل، الكلمة اللينة، الإصلاح بين الناس، عيادة المرضى، الوقوف مع المساكين. ثم ركبوا مشروعا ظلاميا ظلاليا اسمه التدبير، التدمير والتفجير والتكفير. أقول هذا لأن السكوت هذا ترى الداء يستشري، ولذلك انتبه له الصحابة وعلي رضي عنه ووقفوا موقفا حازما بالاجتماع، لأنه هو يجتث يدخل في الجسم مثل السرطان ويتشعب، وأنت لا تدري من أين يأتي. ثم إنه خلايا تتكاثر في غمضة الطرف، وبعضهم لا ما يحتاج إلى أن يأخذ من مدرسه الغالي هذا، لا يحتاج أن يسمعه، يحتاج أن يقرأ فكرة، قد يجد الفكرة في موقع الإنترنت، قد يجدها يسمع شريط، قد يقرأ مذكرة، قد يقرأ كتاب، قد يجلس مع زميل له صديق فيتبنى الفكرة فيقتنع فيها في نفس اليوم ويحمل السلاح على المؤمنين، فهو يقاتل أهل الإيمان. وهذا والله هذا المشروع المسمى زعما وكذبا وتشويها أنه جهاد، والله ما أعرف أحد يعني يفرح به إلا الصهاينة المحتلين أعداء الرسل وأعداء الإسلام. الصهاينة يتفرجون على بلاد الإسلام وهي تشوه، يرون التفجيرات والتدمير والقتل والإبادة، هذا يعجب أعداء الإسلام مثل الصهاينة وغيرهم. أما أن كل مسلم يخاف الله، والله أنه يقف منكر ويقف معترض ويقف محتج أمام هذا، ثم يجاهد بكلامه بحجته بقلمه بأدبه بتأليفه بروايته، لأن المقصود أن نحافظ على الوسط يا إخوان الذي أقامنا الله عليه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ليس الذين قاموا بالخروج على جماعة المؤمنين وهم الخوارج وهم الغلاة، وليس الذين فرطوا في دينهم مثل الفرق الضالة التي اتبعت الشهوات وتحللت من الدين وحاربت الملة كالباطنية ونحوها من الفرق والزنادقة والمنافقين. فهذا لابد أن تكون حربا للطائفتين، حربا للغلاة وحربا للمتحلين المنافقين، وكن على وسطا إذا أصبحت حقك هذه المسألة، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ثم هنا أيها الأخوة، نحن في سفينة واحدة، لا يقول أحدكم أنا لا دخل لي، أنا لا نتكلم في هؤلاء لا بخير ولا شر، أنت أصلا معنا في السفينة. والرسول صلى الله عليه وسلم وصف المؤمنين ووصف أهل الإسلام أنه في سفينة، وأنه إذا جاء سفيه يريد أن يخرق السفينة قال فإن تركوه غرقوا وغرقوا جميعا، وإن أخذوا على يديه نجوا ونجوا جميعا. يعني أنت راكب في سفينة في البحر والأمواج تلعب بك ذات اليمين ذات الشمال، فأتى واحد من الركاب وأخذ فأسا وأخذ يضرب في السفينة قال ناخرق علشان يدخل الماء في جهتي وأنا ما أتعرض لجهتكم، لا تتدخلون في شؤوني. فتقول أنت لا، أنت أبصر وأنت لك الحق في ذلك وتصرف كما شئت، سوف يدخل الماء وتغرق السفينة وتغرق أنت مع من يغرق من السفينة. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم يقول كلا والله لتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعن الذين من قبلكم. والسفيه إما غالي وإما متحلل من الدين عادي للدين، يعني يحمل السلاح ويدمر سفيه، الذي يفجر ويقتل سفيه، الذي يكفر غير من يستاهل التكفير سفيه، الذي يخرج عن الولاية وعن الطاعة سفيه، أيضا من يستهزئ بالكتاب والسنة سفيه يؤخذ على يده، من يقول الإسلام يعني ليس دينا ودولة ولا حياة أخرى سفيه، من يقول أن الإسلام لا يواكب العصر وليس هو المشروع المقترح وينبغي أن يغير سفيه، والذي يقول أن الحدود لا تطبق لأنها لا تصلح لهذا الزمن سفيه يؤخذ على يده. فهنا سفيهان لا بد أن يعلم. ثم أقول أيها الإخوة، إن على شباب الإسلام أن يعودوا للعلماء أهل العلم النافع المعروف عنهم الثقة والثبات والرسوخ العلمي وفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمرنا الله أن نأخذ من أهل العلم، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبين سبحانه وتعالى أننا عند الاختلاف والتنازع علينا أن نعود إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل العلماء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنة عليه الصلاة والسلام. فيا إخوة، نشط الثقة في العلماء وفي طلبة العلم النصحاء، اجعلوا الجيل يأتي ويسمع ويعي. يعني القاسم المشترك الذي رأيته في هؤلاء الشباب الغلاة أنهم لا يثقون بالعلماء ولا يأخذون منهم شيء، وغسلوا أيديهم منهم وخونوهم تماما، حتى يقول بعضهم بل يقولون هذه مقولتهم: علماء سلطان وأهل دنيا، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ويوقعون شهادات مزورة. فلما قرروا في أتباعهم هذا الأمر انقطع أتباعهم عن العلماء، ففهموا النص خطأ، وقرأوا الآية غلط، وفعلوا كما فعل الخوارج، فإنهم قال ابن تيمية أخذوا بظاهر القرآن فظلوا وظلوا وأظلوا وظلوا سواء السبيل، فخرجوا على جماعة المؤمنين. وكان من فعائلهم ما سمعتم وما نقل إليكم عبر التاريخ وما شاهدتموه الآن. فالله الله أيها الإخوة، في أن نكون صفا واحدا مجتمعين كما أمرنا سبحانه وتعالى. قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وقال سبحانه وتعالى وقد نهانا عن التفرق: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يعني إذا قام في صلاح في الدنيا وإصلاح، حتى إصلاح دنيوي، مشاريع يفرح بها الإنسان، خطوط معبدة، جسور ممهدة، كباري يعني قائمة، مستشفيات وجامعات ومدارس، هذا إصلاح من إصلاح، وإصلاح الأنفس بالإيمان بالعمل الصالح. الحمد لله المساجد ممتلئة. يا إخوة، أنت لا تنظر في أهل الشر من الطائفتين السفهاء من الغلاة ولا من المتحلين من الدين، انظر إلى الوسط. الوسط عندنا هو الغالب الآن الحمد لله. الجامعات كلها على مذهب الوسط، المدارس يعني المؤسسات الرجال والنساء. فلماذا ما نحافظ على هذه المكاسب في اجتماع المؤمنين، في صلواتهم، في محاضراتهم، في دروسهم، في بنائهم المشروع الحياة، في رقيهم، في طبهم، في هندستهم، في اقتصادهم، في عسكريتهم؟ لماذا ما نسعى يا أخوان ونحمد الله عز وجل على أن حمانا سبحانه وتعالى وجعل الأمن وارفا ظليلا علينا وحكم فينا شرع الله سبحانه وتعالى؟ هذا الذي أريد أن أنصح به يا إخواني، لأن الواجب يقول كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله عز وجل إخلاص العمل له والتوحيد والإيمان، والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه عليه الصلاة والسلام فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، واتباع نصيحة للكتاب أن نقرأه ونعمل بما فيه ونتدبره على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، لا فهما خاطئا للنصوص. والنصيحة لأئمة المسلمين أن نلزم طاعتهم في طاعة الله ما أمروا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وندعو لهم وننصحهم إذا رأينوا أخطأوا بالتي أحسن، بالنصيحة المنضبطة شرعا. والنصيحة العامة للمسلمين نبذل النصح لهم في تعليمهم واللطف بهم والوقوف معهم وإرشادهم لما يصلحهم في الدنيا والآخرة. هذا هو المسلم المثالي. أيها الإخوة الكرام، إن من يعني يتصور أن ابنه قد وقع في براثن هذا الغلو، إنه يحزن لأبناء المسلمين، وأنه يحرص كل الحرص على المادة التي يتلقاها ابنه وبنته، ويكون رقيبا في البيت، ويكون عنده أمانة ورقابة شرعية في بيته، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلى الأب والأب في بيت راع والأم راعية، على الأب أن يتق الله في هذا الرعية. الأستاذ في الفصل، المدير المدرسة، مسؤول في الدار الحكومية، أن يحمل الأمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على المنهج الوسط، منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يرضى للسفهاء لا من الطرفين، لا من أهل الغلو ولا من أهل التحلل، حتى يخرقوا في السفينة فيغرقوها. فإذا علم هذا فهذا منهجنا جميعا، وهذه دعوتنا إلى الناس جميعا، وهذه أقولها رسالة للعام وللخاص، وأنادي من هذا المنبر ثانية وثالثة وللجميع من أهل المسؤولية وأهل العلم وأهل الدعوة وأهل الإعلام والثقافة والفكر، أن يجندوا أنفسهم في المشروع الإسلامي الوسطي العدل، وأن ينبهوا على أخطار هؤلاء الغلاة الذين يخرقون السفينة، وعلى من أريد أن يتحلل من دين الله عز وجل أو يحارب هذه الرسالة المحمدية الخالدة. أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأجل الأكرم الأعظم وهو الحي القيوم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض، أن يجمعنا وإياكم على الهدى، وأن يجمعنا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح أئمتنا ولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الحق وتذكرهم به. وأسأل الله أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل فتنة، وأن يريحنا من كل ذي شر، أن يكفينا في شره. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمتنا وديننا بشر وبدمار فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واكفنا شره يا رب العالمين. اللهم وفقني ما تحبه وما ترضى، واهدنا سبل السلام، وتوفنا مؤمنين يا رب العالمين، وألهمنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.